الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنوب ودخول الجنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده من الله منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع، ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم، والفوز برضاه، والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم، وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون، وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة، وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
فسلموا
أحسن الله إليكم فسلموا ما وقع عليه العقد. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع. فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها. فإن فاعل ذلك معدود من جملة السفهاء. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار. وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم مرزقون. لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان.
معيب كذا
نعم
لعلها المبيع ما فيها معيب الذي يظهر أنها المبيع
بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المبيع والإعطاء عليه أجل الأثمان. ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. تأمل قصة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير. وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمن علي. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه.
هذا اللي قبلها معيب قبل المبيع على عيبه
أحسن
سير في محله نعم.
وقبل المعيب على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان. واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه.
المعنى أن الجهاد في سبيل الله تعالى شرع على مراتب. ففي مكة قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ثم أذن لهم بل فرض عليهم أن يقاتلوا نهوا في الأول عن أن يقاتلوا من لم يقاتلهم ثم فرض الله تعالى عليهم بعد ذلك أن يقاتلوا المشركين كافة كان ذلك ممنوعا منه ثم أذن فيه ثم أمر به لمن بدأ بالقتال ثم أمر به لجميع المشركين كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والمراد بالفتنة الشرك. ولا ريب أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو ذروة سنام الإسلام وأن هذه الأمة إذا تركت الجهاد في سبيل الله أصابتها الذلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام كما في الحديث الآخر وهو من المواضع وهو من الأمور التي ذكرت في كتاب الله عز وجل يحرض عليها أبلغ تحريض إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الآيات. فلا يرتاب أن الجهاد في سبيل الله عز وجل أنه هو عز هذه الأمة وشرفها، وأن هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين وجاهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أعظم الجهاد وأبلغه، حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. لكن الشأن كل الشأن في أن يكون الجهاد في سبيل الله، بأن يقصد به وجه الله عز وجل، ولا يكون السبب الحامل على الجهاد في سبيل الله الحمية ولا الغضب ولا طلب المغانم ولا أن يشتهر الإنسان ويعرف بأنه شجاع، فإن ذلك كله مهدر باطل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل المغنم ويقاتل غضبا ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله، أهدر هذه الأمور كلها وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الأمر الآخر أن الجهاد في سبيل الله كما قدمنا ونبهنا مرات عديدة أنه يحتاج إلى علم شرعي، علم بالأحكام، علم بالراية التي ينضوي الإنسان إليها. الجهاد في سبيل الله لا بد له من ولي يقوم عليه، ولا يكون الجهاد في سبيل الله من قبل من يجتهد فيه مجرد اجتهاد، لأن العاقبة أن هؤلاء الذين يجاهدون يكون على هؤلاء أمير وعلى أولئك أمير وعلى أولئك أمير، فما أسرع أن يقتتلوا، لأن الواجب أن تكون راية الجهاد يقودها قائد واحد. ولهذا فإن البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بوب بابا على الطاعة، لأنه لا بد أن يطاع أحد. ولهذا قال أهل العلم: إن الجهاد في سبيل الله يمضي مع ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، فلا بد أن يكون ثمة ولاية أمر، أما أن يذهب الناس هكذا من تلقائهم ثم قد يترتب على ذلك أن يقتل بعضهم بعضا أو أن لا يحسنوا التعامل مع أحكام عظيمة جدا تقع في الجهاد. الجهاد فيه دماء، الجهاد ربما كان فيه استحلال فروج، ربما كان فيه غزو لبلدان، وقطعا هو فيه غزو، لكن ربما كان فيه النظر في أن هذا الموضع قد يكون فيه أناس من المسلمين الذين إذا هوجم البلد قد يترتب عليه إهلاك لهؤلاء المسلمين، فيحتاج إلى نظر شرعي ويحتاج إلى أناس من أهل الدراية والخبرة، فتجتمع فيه وجهات أهل العلم وأهل الدراية والبصر والخبرة بالشرع تحت قيادة. أما أن يذهب الناس هكذا من تلقائهم وكل أحد يدعي أنه هو الذي يقاتل في سبيل الله وأن على البقية أن ينضموا إليه وينضووا إليه، العاقبة معروفة، العاقبة أنهم يقتتلون، لأن كل أحد يقول إنه هو القائد. فينبغي أن تعرف هذه الأحكام وأن تنشر في المسلمين، لأن المسلمين إذا سمعوا هذه الفضائل العظيمة جدا في الجهاد، حتى إن المجاهد في سبيل الله مجاهدين في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. جهاد في سبيل الله من أعظم أسباب الجنة، والشهيد يؤمن الفتان في القبر، ففضائل الجهاد كثيرة كثيرة جدا. ولهذا يذهب إليه كثير من الناس يريدون أن ينالوا هذا الفضل، لكن لا بد أن يكون هذا الفضل وفق الشرع، وإلا فإن الإنسان إذا تعرض لما يرى أنه جهاد ليقتل أو يقتل في سبيل الله قد يقتل في غير سبيل الله فيبوء بإثم هذه الرقبة، أو يقتل هو تحت راية عمية كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية فقتلة جاهلية. فلا بد أن تعرف مثل هذه الأمور، وأن لا يكتفى بالحرص على الفضائل دون النظر هل الجهاد جار على الطريق الشرعي. فالواجب أن تتعرف هذه الأحكام. أما الجهاد في سبيل الله فهذا عز المسلمين، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتمكن أحد من أن يوقفه، الجهاد لا يمكن أن يوقف كالصلاة، لا تستطيع أن تقول إن الصلاة توقف، لكن الشأن كل الشأن هل هذا الطريق الذي يسلك هو الطريق الشرعي في الجهاد أو لا. أما إذا جاء الجهاد على وفق المنهج الشرعي السديد السليم فإنه عز الأمة، والأمة ما انتشر الإسلام هذا الانتشار العظيم إلا بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهاد. هناك بلدان دخلت في الإسلام بلا جهاد، لكن أكثر البلدان لم يدخلها الإسلام إلا بالجهاد. وليس معنى هذا أن الإسلام قد أجبر الناس فيه على قد أجبرت الأمم عليه، لا، لكن الإسلام أمانة يجب أن تحملها هذه الأمة إلى البشرية التائهة الضائعة. فعلى هذا ينطلق المجاهدون في سبيل الله فيأتون إلى البلدان كما كان الحال زمن الصحابة والتابعين، فيقولون يا هؤلاء القوم نحن لا نريد أموالكم ولا دماءكم ولا نساءكم ولا أرضكم، بعث إلينا رسول وأنزل علينا كتاب أمرنا الله تعالى أن نحمل هذه الراية، هذا هو الإسلام، ادخلوا فيه، إن دخلتم فيه فأنتم إخوان لنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وتركناكم لا شأن لنا، لا نريد طمعا منكم، فإن أبيتم فلا بد أن تحددوا موقعكم بالنسبة لدولة الإسلام، هل أنتم ستكونون دولة محاربة أو دولة معاهدة، حتى تعرف الدول وعلامة الدولة إذا كانت معاهدة قالوا أن تدفع الجزية، فإن أبوا الجزية فكما في حديث بريدة رضي الله عنه قال فإن أبوا فاستعن بالله فقاتلهم، فكان هذا هو السمت الذي يمضي عليه الحال في الجهاد في سبيل الله. لكن لا ريب أن الأحوال قد تختلف، وأن الأمة قد تصل إلى حال من الضعف، لا يكون من المناسب أن تبدأ الأمة بالقتال، لأن الله عز وجل أمر بالإعداد، فمن جاهد ولم يعد فقد أخطأ، لأن الله تعالى أمرك بالإعداد فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا لم تعد وجاهلت فأنت مخطئ، لأن الله لم يأمرك بالجهاد حتى تعد، أما أن تجاهد دون إعداد فهذا خطأ منك. وبالتالي فإن على المسلمين أن يعدوا، والإعداد نوعان، الإعداد الحقيقي العظيم الصادق بإعداد الأمة، الإعداد الحقيقي السليم لتكون أمة توحيد وأمة طاعة، لأن الله تعالى تكفل بالنصر لمن نصر رب العالمين، ونصر الله تعالى إنما يتم من خلال طاعته، وإلا فالله لا يحتاج منا أن ننصره إذ هو أعز وأعظم من أن يحتاج إلى أن ينصره الناس، لكن نصر الله المراد به أن يطاع سبحانه وتعالى ويقام بأمره، ثم أن يعد السلاح الذي تستطيعه الأمة، الذي لا تستطيعه الأمة يتكفل الله عز وجل به إذا أعدت. أما أن لا تعد الأمة ويشرع في القتال فهذا خطأ، كالمسافر الذي يسافر بلا زاد، وبالتالي يعلم أن الجهاد لا بد أن يكون وفق نظرة أهل العلم بأن الحال يقتضي الجهاد، أو أن الحال يقتضي التريث والصبر إلى أن ييسر الله تعالى الإعداد السليم ثم يكون الجهاد. فإن الله تعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، فشرط تعالى لنصرنا أن ننصره، وتقدم بيان معنى نصره تعالى. فعند ذلك إذا أعدت الأمة الإعداد المناسب فإنها بإذن الله تعالى لا يمكن أن يقف أمامها مقاتل، ومهما كان السلاح الذي مع العدو فإن الأمة تتكل على الله والله يكفيها، فقد كانت الأسلحة الموجودة لدى الروم ولدى الفرس سواء من العدد أو من العدة كانت شيئا لا مقارنة بتاتا بينه وبين الموجود عند المسلمين، ما هنالك أدنى مقارنة. إذا كان عدد الروم في اليرموك في بعض الروايات أنهم يبلغون 200,000 والمسلمون 40,000، كل شخص يقابله كم؟ أعداد غفيرة جدا، ومع ذلك انتصر المسلمون، لأن المسألة ليست فقط عدد وعدد، هناك تأييد رب العالمين سبحانه وبحمده. أما أن لا يعد الإعداد السليم من حيث القتال ومن حيث الإعداد الحقيقي المعنوي ثم يقال لماذا حصل ما حصل من عدم النصر ومن عدم التوفيق، فالله تعالى جعل النصر لمن ينصره كما تقدم. هذا هو ما ينبغي أن يعرف وأن تكون الأمة عليه، وإلا فالجهاد في سبيل الله كما تقدم شعار ودين، كما أن الصلاة دين والصوم دين والحج دين، لا يملك أحد بتاتا أن يوقفها. أما أن تكون اجتهادات وانطلاقات هكذا من الناس ويسمونها جهادا، من قال إن الجهاد يكون على هذا الحد؟ ما يكون الجهاد على هذا الحد، جهاد أحكام وعلم. فإذا عرفت الأمة المسلك الصحيح للجهاد في سبيل الله، فنسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يميتنا إلا وقد جاهدنا، ونسأله تعالى أن يجعل قتلنا شهادة في سبيله. فإن الجهاد في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فالمسلم يحدث نفسه ويرجو الله تعالى أن يجاهد في سبيله وأن يرى عز هذا الدين وانتشار السنة والإسلام الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة صادقا، أو من سأل الله الشهادة صادقا أعطي أجر الشهداء وإن مات على فراشه. إذا علم منه الصدق في طلب الشهادة والصدق في الجهاد في سبيل الله، والله عز وجل على كل شيء قدير وبيده مقاليد السماوات والأرض، والقوى كلها تنحسر أمام قوة جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لكن ألا يعد الناس الإعداد الصحيح، وأن تكون الأمور اجتهادات من قبل من لا يعلم ثم يسمى هذا جهادا، أشك أن هذا ليس هو الجهاد الذي أمرنا به ولا الذي وعدنا عليه النصر. لم نوعد النصر على هذا النوع،